السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ، هل يجوز رفع الرأس عند المضمضة؟
طيب،
إذا مات أحدا ونزل مطر شديد، قال للناس أن هذا طال خير، استبشروا خير، لأن جدي من الأم والشيخ لما توفي نزل مطر شديد جدا، والناس تفائلوا خير، استبشروا خير، فقلت أن شاء الله يا رب كونوا في جنات النعيم، ولكن ربما المطر ما له علاقة.
طيب،
هل مرطب الشفاه يفطر؟
طيب،
وأنا أتابع البرنامج، بنت أخوي كانت تتابع معي، تتابعها هي ولما هي كانت صغيرة، فمرة اسمي أمك
كيف
الله.
كيف يا أمينة؟
أعيدي. أنا أتابع البرنامج، نعم.
أيوة.
أنا أتابع البرنامج، أيوة، بنت أخوي صغيرة.
إيه؟
تابع البرنامج يا شيخ من زمان، يعني تابع معي.
نعم.
مر اسم أمة الله.
إيه؟
اسم إحدى المتصلات اسمها أمة الله.
إيه؟
سألتني، نعم، سألتني يعني ما معنى أمة الله، فقلت إن شاء الله بسأل الشيخ
إن شاء الله.
شيخ، كلمة جزاكم الله خير يا شيخ. اليوم الكاميرات دخلت بغرفة الولادة، أين حرمة الطفل يا شيخ، لا سيما إذا كانت أنثى؟
أعيد يا أمينة، أعيد لو سمحت السؤال الأخير.
الكاميرات دخلت غرفة الولادة.
الكاميرات؟
نعم، التصوير ربما يا شيخ.
أيوة.
دخلت غرفة الولادة، يعني تصوير الطفل.
أي تصوير الطفل، أيوة.
نعم، غرفة الولادة يا شيخ، أين حرمة الطفل؟
أين حرمة الأم قبل الطفل؟
نعم يا شيخ، صدقت، نعم.
طيب يا أمينة، بارك الله فيك، حياكم الله. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول، بالنسبة للصلاة الخطيب في خطبة الجمعة، هل يجوز أن نذكر الله أو نستغفر أو ندعو في هذه الفترة، لأن الخطيب قبل أن يجلس يقول أستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا ودعوه ليستجب لكم. البعض يدعو ويستغفر استجابة للخطيب، البعض الآخر يسكت، ما الحكم في ذلك وأيهما أصح؟
طيب،
السؤال الثاني، هل ورد قول عن أحد العلماء إن كان المسافر بالطائرة وتسير عكس اتجاه القبلة فعليها أن تكبيرة الإحرام لأن يتجه للقبلة ثم يرجع ويكمل صلاته عكس اتجاه القبلة، هل ورد هذا القول؟
طيب،
السؤال الثالث، هل ورد نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم السبت منفردا؟
طيب،
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. تفضل محمد دبا.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام وبركاته.
بس بسألك بخصوص 6 شوال.
اي.
هل صيامها من بعد العيد يعني 6 أيام هاي متتالية، ولا عادي يعني متفرقات يعني يومين من هالأسبوع ويومين من الأسبوع الثاني؟
إن شاء الله.
ولا لازم يعني 6 أيام متتالية يعني؟
إن شاء الله.
متتابعة كذي يعني مقصدي.
نعم، واضح، نعم.
بس
مرحب. مرحبا محمد. حمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام طلّا.
شيخ هاك صح، كيف صحة؟
مرحبا حمد.
والله شيخي أنا أحلم كله عن يعني الأموات.
أحلامك؟
أي نعم.
أيوة،
يعني يجي في الحلم.
سألت أحد من المعبرين يعني. يا حمد
ما سمعت شيخي.
أقول سألت أحد من المعبرين؟
ما سألت ولا حد.
إيه لأن أنا ما عبر الرؤى يا أحمد، البرنامج هذا الفتاوى فقط الفقهية، ما عبر الرؤى. بارك الله فيك، سامحني يا حمد. بارك الله فيك محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير شيخ، كيف حالك؟
مرحبا.
جزاك الله خير شيخ، أنا بسأل، بغيت أسأل عن سؤال الحديث الشريف فيما يروي، فيما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. السؤال شيخ، الأكلة هني والشربة، هل هي مثلا شربة الماء الوحدة يوم ترفع الإناء إلى فيه وتشرب منه تسمي قبلها وعقبها تحمد الله؟ لأني أنا سمعت كذا واحد من المشايخ يتكلم يقول أن الإنسان يجب أن يعود نفسه أن بعد كل ما يرفع الإناء مثلا يشرب شربة يسمي قبلها، ومن وإذا نزل الإناء يحمد الله، ويكرر الفعل في كل مرة يرفع فيه الإناء. أيضا في بالنسبة للقمات والأكل، فالإنسان إذا مارس هذا الشيء شيخ، بخصوص أن الإنسان يعود نفسه يسمي ويحمد الله، يسمي ويحمد الله، هل هذا ينعكس عليه ولا لا؟
إن شاء الله يا محمد.
سؤال ثاني شيخ، جزاك الله خير.
أيوة.
زوجة الأب هل تحرم على عياله إذا أبوهم تحرم عليه، مثلاً لازم تضع شيء على تتغطى عنهم، تغطى شيء على رأسه ولا بدون ما يحتاج؟
زوجة الأب تحرم على من؟ على عيال الزوج؟
على عيال زوجها الله يسلم.
طيب.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا. تفضل يا وجدان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
معلك أمر شيخ، عندي سؤال، يعني السؤال الأول، هل يجوز قطف غصن أو أخذ بذور من شجرة من الأماكن العامة مثلا من المنتزهات أو أمام البيوت، علما أن يقتطفها بنية زرعها في البيت أو الحديقة؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قبل سنوات كانت عندنا خادمة في فترة تجربة وأجبها أساس في البيت، فوعدتها أني سأشتري لها مثله إذا حان موعد رجوعها لبلادها، لكن حصل خلاف بيننا وتم إرجاعها إلى المكتب قبل انتهاء مدة التجربة، ثم انتقلت إلى عائلة أخرى وقيل أنها هربت ولا أعلم عنها شيء، فهل علي إثم لأني لم أوفي بعهدي بوعدي، وأهلي عد ذلك نذرا أو عهدا يجب الوفاء به؟
طيب يا وجدان، مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخ سيف من رأس الخيمة، بارك الله فيه، يقول عندنا رجل كبير في السن أجرى عملية وحصل خطأ طبي فتوفي في العملية، يقول بالنسبة لي هل هذا هو أجله أم ماذا؟ يا سيف من رأس الخيمة، بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله في عليين. الأمر الثاني، بارك الله فيك، لابد من أن نعلم أنه لكل أجل كتاب، وأن الله تعالى قال كل نفس ذائقة الموت، قال جل وعلا لكل أجل كتاب، قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الموت يا أخي الفاضل قدره الله عز وجل، والإنسان في بطن أمه يكتب رزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فيولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني. مسألة ثالثة، أسباب الموت متعددة، ولهذا قال الأول تعددت الأسباب والموت واحد، فهذا يموت في حادث سيارة، وهذا يموت في مرض، وهذا يموت في تحت عملية جراحية، وهذا يموت غرق، وهذا يموت بحرق، وهذا يموت في المعركة، وهذا صحيح سليم ما في أي شيء، يموت على فراشه، سبحان الله العظيم. لذلك أخي الفاضل هذا قدر الله، ما تجاوز يعني الأجل الذي كتب الله عز وجل عليه، ولم ينقص عن ذلك شيء، هذا هو أجله. فلذلك هو مات تحت العملية، لو لم يمت تحت العملية مات على فراش، المسألة الأخيرة بالنسبة لي يعني هذا الخطأ، طبعا تتحمله الجهة، المستشفى أو العيادة يتحمله، لذلك مثل هذه الأخطاء مضمونة، أخطاء الأطباء القائمة على يعني تصرفات أدت إلى وفاة المريض، إلى شلله، إلى تلف عضو، إلى إحداث ضرر، يتحملونها. فلذلك أن ترفع إلى الجهة المختصة تطالب بالتعويض، وهناك الحمد لله قانون يكفل يعني مثل هذا الشيء ويضمن حقوق أولياء الميت. سيف من رأس الخيمة يسأل يقول بعض النساء يروحون للعمرة من دون إذن محارمهم ويتجاهلون يعني هذا الشيء، يسأل يقول ما حكم ذلك؟ سيف من رأس الخيمة بارك الله فيك، أنبه إخواني وأخواتي إلى مسألتين. المسألة الأولى سفر المرأة إلى الحج أو العمرة من دون محرم، والمسألة الثانية استئذان المرأة زوجها في السفر بالسفر إلى الحج أو العمرة. أما المسألة الأولى فهي مسألة خلافية بين العلماء، مع إجماع العلماء أجمع العلماء على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر، أجمع العلماء على مشروعية المحرم بالنسبة للمرأة في السفر وهو زوج أو من يحرم عليها على التأبيد، واختلفوا في وجوب ذلك. فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمرأة ويحرم عليها أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء كان سفر طاعة أو سفر، سواء كان سفر عبادة أو سفر عادة، سواء كان سفر عبادة كحج أو عمرة أو سفر عادة. القول الثاني ذهبوا إلى جواز سفر المرأة، جواز سفر المرأة من دون محرم بشرط أن تكون مع رفقة مأمونة، مع رفقة مأمونة، وأيضا اشترط بعضهم وزاد أمن الطريق، أمن الطريق، مع أنهم يذهبون ويحبذون ويرون بأن المحرم ينبغي أن يكون مع المرأة على كل حال. واضح، هذه مسألة المحرم وهي مسألة مبحوثة عند أهل العلم، ما في إجماع. أما إذا كان السفر فيه خطورة أو غير مأمون أو مع رفقة غير مأمونة أو لوحدها، هذا بالاتفاق على أنه لا يجوز، لا يجوز للمرأة أن تسافر لوحدها إلى حج أو عمرة إلا في حالة واحدة استثنى العلماء، الهجرة، أن تهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإيمان والإسلام، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية وهذه حقيقة تحتاج إلى تنبيه يغفل عنها كثير من النساء هدانا الله وإياهن، يسمعون الجواب الأول لكن يغفلون عن مسألة مهمة جدا هي تدخل في الواجبات وهي استئذان الزوج. طيب هذه المرأة التي ذهبت إلى الحج والعمرة وما استأذنت زوجها، بأي حق تذهب بمثل هذه الطريقة؟ يعني هل تعتقد هي إذا سافرت مع رفقة مأمونة على قول من يبيح ذلك أنه ما يشترط إذن الزوج؟ هذا كلام غلط، وهذا للأسف دخل على بعض النساء الآن، تقول ما دام الحمد لله في من المشايخ والعلماء يفتي بجواز ذهاب المرأة إلى الحج أو العمرة مع رفقة مأمونة ما تخبر زوجها، وبعضهن ما يعلم زوجها إلا وهي تتصل من مكة تقول والله ترانا دعونا لك في مكة، هو ما يدري المسكين، وبعضهن يرفض الزوج يقول لا ما أسمح كذي، وتضرب الباب وتقول يعني تضرب رأيها أيضا كما ضربت الباب ضربت رأيها في عرض الجدار. هل هذا جائز؟ هذا لا يجوز، حرام على المرأة أن تفعل مثل هذا الفعل. ولذلك لابد أن نفرق بين المسائل، المرأة ما يجوز لها أن تذهب إلى بيت أهلها إلا بإذن زوجها، سواء الإذن العام أو الإذن الخاص، لابد أن تستأذن زوجها، ما تذهب إلى السوق إلا بإذن زوجها، ما تذهب لعيادة امرأة من أهلها أو قريباتها أو صديقاتها إلا بإذن زوجها، إذا منع زوجها ما تذهب، طاعة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني الكلام اللي نقوله بأن الزوجة تعسف في استعمال الحق الذي منحته الشريعة له ويظلم ويعني يستعمل السلطوية بطريقة غير يعني شرعية، لا، يأثم الزوج إذا كان يظلم زوجته بمثل هذه الطريقة، لكن الزوج قد يقدر أحيانا، يقدر بعض الأشياء التي يعني يرى فيها المصلحة أو دفع المفسد. لهذا على النساء أن يتقين الله عز وجل، يعني والله بلغتنا يعني أشياء وحوادث، المرأة تتصل على زوجها في بلد أجنبي بعيد تقول والله أنا وصلت هناك ومع صديقاتي ومع صاحباتي، هل هذا يعني من دين الله؟ هل هذا من شرع الله؟ والله لا دين ولا عادة ولا عرف. لهذا على النساء أن يتقين الله، ما يجوز أن تنال طاعة الله بمعصيته سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يروح المكة يطلب الأجر والثواب وتكفير السيئات هو أصلا عاصي لله عز وجل، عاصي لله بعدم طاعة الزوج، عاصي لله بعناد الزوج، عاصي لله عز وجل على قول من يرى عدم جواز ذهاب المرأة من دون محرم حتى لو كانت الرفقة مأمونة، على القول الثاني الذي حكيته. لهذا أنا أنبه إلى هذا الأمر الذي اختلط على بعض النساء، يختارون الآن مثلا أو يأخذون بفتوى من يجيز مثلا سفر المرأة من دون محرم، ويعتقدون بأن خلاص الزوج ما له قيمة ولا له رأي ولا له شور، ها، ويفاجئ الزوج والله زوجته طالعه ولا بنته ولا أخته ولا كذا طالعة إلى مكة، تتصل من هناك تقول والله ترانا في مكة، هذا لا يجوز يا أخواتي وحرام، اتقين الله عز وجل. المرأة ما تخرج إلا بإذن زوجها في الأشياء، حتى ذكرت أنا أمثلة واقعية في الحياة ما تخرج إلا بإذن زوجها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تصوم المرأة وإذن وزوجها شاهد إلا بإذنه، لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا صيام، يقول لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. هذه الحياة اللي رتبها الله عز وجل ورتبها النبي عليه الصلاة والسلام، القائمة على معرفة الحقوق والحظوظ ومعرفة تراتيب ومعرفة من المسؤول في البيت ومعرفة الاستئذان، وإلا الدنيا صارت فوضى، تكون البيوت هذه أشبه بالفنادق، ما هو بيت، هذا صار فندق، ده اللي يدخل واللي يطلع. أما البيت لا، مملكة فيها قائد اللي هو الزوج الأب، والأسرة هذه يعني لابد أن تسمع وتطيع لهذا القائد في الأسرة، في طاعة الله وليس في معصية الله. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. أمينة من عمان بارك الله فيها سألت مجموعة أسئلة. أمينة من عمان تسأل تقول هل يجوز رفع الرأس عند المضمضة؟ أختي أمينة بارك الله فيك، السؤال لماذا؟ يعني إذا كان الإنسان يتوضأ وهو في أثناء المضمضة رفع رأسه هكذا ليتغرغر، هذا ليس له أصل، ما له أصل، وإن كان قاله بعض الفقهاء من باب المبالغة في المضمضة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبالغ في الاستنشاق، قال العلماء والمضمضة كالاستنشاق، لهذا يذكر بعض الفقهاء بأنه يوصل الماء إلى الحلق، لكن ما له أصل، ما سمعنا بهذا، وليس هناك أحاديث ولا آثار عن رفع الرأس عند المضمضة، وإنما يتمضمض. قال العلماء في تعريف المضمضة هي إدخال الماء إلى الفم وإدارته ثم مجه، ما في حاجة أنه يصنع كما يصنع الديك أو الدجاج يغرغر بالماء بهذه الطريقة، لا، هذا ليس له أصل. أميرة من عمان تقول يعني إذا مثلا مات شخص وكان في هذا اليوم مطر شديد، تقول فالناس يتفاءلون بهذا، يقولون هذا خير، تقول هل هذا صحيح؟ وذكرت بأن قريب لها توفي. يا أميرة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني وجود حوادث معينة أو تقلبات جوية أو أمطار أو حالة من اعتدال الجو، هذا كله ليس له أثر في قضية يعني مثلا نجاة الميت أو عدم نجاته أو شيء من هذا القبيل، لأن هذا اليوم يموت فيه المؤمن ويموت فيه المنافق ويموت فيه الكافر مثلا المشرك بالله عز وجل، ويموت فيه يعني من مرتكب المعاصي والذنوب والآثام، فكيف هل يعني الجميع يتفاعل بهذا؟ هذا كلام ما عندنا يعني نص على أن والله إذا مات الإنسان في ليلة شاتية أو في ليلة ممطرة أو في يوم جوه معتدل أنه والله يرجى له كذا وكذا، ما عندنا شيء من هذا. لهذا أختي الفاضلة الإنسان ينجيه عمله بعد رحمة الله عز وجل، يعني الإنسان الآن يشرك بالله عز وجل ومات في أحسن الظروف، هل يقال والله هذا فعل خير له؟ غير صحيح الكلام هذا، لكن الإنسان أهم شيء أن يقدم لآخرته. قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. لذلك العمل الصالح بارك الله فيك، وهذا أيضا بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. أمينة من عمان تسأل عن مرطب الشفاه، تقول هل يفطر الصائم؟ أختي أمينة من عمان بارك الله فيك، بالنسبة لمرطب الشفاه وهي المواد التي يضعها الإنسان سواء المرأة أو الرجل أحيانا يحتاجه لي يعني علاج بعض التشققات أو شيء من هذا القبيل، هذا لا يفطر الصائم، فليس هو طعام ولا في معنى الطعام، وليس هو مما يدخل إلى الجوف. حتى لو وجد الشخص طعمه في لسانه هذا لا يضره، ولله الحمد والمنة. أمينة من عمان تقول: وأنا أتابع البرنامج وعندي بنت أخوي صغيرة تتابع أيضا البرنامج، والحمد لله سمعت اسم من أسماء المتصلين أو المتصلات أمة الله، سألتني ما معنى أمة الله، فقلت لها سنسأل يعني في البرنامج. أختي أمينة بارك الله فيك ورضي الله عنك، وصلى تعالى أن يبارك في هذه البنية وأن يبثها نباتا حسنا ويجعلها من حفظة كتابه، اللهم آمين. بالنسبة لي أمة الله عز وجل هو لقب في الواقع، مثل ما يلقب بعض الناس نفسه بعبد الله مثلا، وبعضه هو اسم علم أيضا عبد الله، لكن ممكن بعض الناس اسمه غير لكن يلقب نفسه بعبد الله، كذلك أمة الله. فأمة مثل عبد، عبد لله، أمة لله، هذا المعنى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى قديما كانوا يسمون الخدم أو العبيد اللي في البيوت يقول عبدي وأمتي، عبدي وأمتي، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينادي الشخص عبده يقول أنت عبدي، وذلك للمشاكلة بين مفردة العبودية، العبودية لله عز وجل وحده، كذلك أمتي. فقال: وليقل فتاي وفتاتي، فتاي وفتاتي، والمعنى أمة الله هي مثل عبد الله. بارك الله فيك. أمينة من عمان تسأل أو تقول بأن للأسف يوجد الآن بعض الناس يدخل الكاميرا عند غرفة الولادة ويصورون الأطفال، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أمينة بارك الله فيك، يعني جرى العرف منذ قديم الزمان أن المرأة التي تكون في حالة مخاض وفي حالة ولادة وفي حالة طلق أنه يعني تستر وتقفل الشبابيك والأبواب، ولا يدخل معها إلا الداية أو التي تقوم على ولادتها. هذا يعني في عرف الناس وفي عقل العقلاء، أما أن يفتح الباب لكل من هب ودب، ويعني تدخل للأسف الكاميرات حتى يرى الناس حالة الولادة لهذه المرأة، فهذا والله شيء يعني يقف الإنسان أمامه متعجب، لدرجة أن الإنسان أحيانا يمسك رأسه يقول الواقع هل هذا واقع ولا أنا أعيش في حلم، أن شخصا يصور امرأته وهي في حالة ولادة وفي حالة يعني مخاض. نسأل الله العافية والسلامة. كذلك الطفل هذا بأي حق الآن يصور هذا الطفل، ومن الذي سمح بهذا؟ هذا الطفل سيخرج يعني وقد علقت به الدماء وعلقت به بعض الإفرازات وشيء من هذا القبيل، بأي حق يعني يصور هذا الطفل بمثل هذه الطريقة؟ هذه حقيقة انقلاب في الصور، انتكاسة في الفطرة. لهذا على الناس أن يتقوا الله عز وجل، ما عند الآخرين كيفهم، يعني الذي عندهم يجوز لهم لكن قد ما يجوز لنا، يعني ما كل عند الآخرين يصلح لنا. نحن لله الحمد أمة مسلمة، يعني عندنا قيم، عندنا عادات، عندنا تقاليد، عندنا دين قبل ذلك نرجع إليه. لهذا الناس منذ قديم الزمان المرأة ما يدخل على أحد، وكيف الآن يسمح يعني بالكاميرات يعني تدخل وتصور هذه المرأة وهي في حالة مخاض وفي حالة طلق وتصرخ مثلا، يعني يتلذذ مثلا الزوج ولا القريب بمثل هذا الشيء؟ هل هذا مجال للتصوير؟ وهذا الطفل بأي ذنب الآن يصور بمثل هذه الطريقة؟ لو صور بعد ذلك بعد مرور أسبوع أسبوعين يعني أقل شيء يعني يبدأ النمو عنده، أما بمثل هذه الطريقة هذه حقيقة انتكاسة في الفطرة. نسأل الله السلامة والعافية. علي من عمان يسأل عن الجلسة بين الخطبتين، يقول الخطيب يقول: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إلى آخره. يقول بالنسبة للمأموم ماذا يفعل؟ يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الجلسة هي الأصل أنها للخطيب ليرتاح بين الخطبتين، بالنسبة للمأموم يجوز له أن يدعو في بين الخطبتين. لماذا؟ لأن الخطيب لم يبدأ الخطبة الثانية، يجوز له أن يستغفر بينه وبين نفسه مثلا، يدعو الله عز وجل. ولذلك يعني في قول لبعض العلماء على حديث مسلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث الذي في صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه ورحمه الله تعالى فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا استجاب الله دعاءه. قال طبعا الساعة هذه فيها أقوال كثيرة جدا، عشرات الأقوال. حاصل الأقوال يعني محصور في قولين. القول الأول أنها من صعود الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والقول الثاني من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. واضح؟ القول الأول أيضا جاء فيه دليل، جاء فيه دليل. لهذا العلماء قالوا ممكن أن يدعو في الجلسة بين السجدتين أو في الصلاة، ولو دعا بين الجلسة بين الخطبتين يدعو في الجلسة بين الخطبتين، يعني بينه وبين نفسه، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم كذا، وكذلك في الصلاة يعني في السجود مثلا، يكون بهذا قد وافق إن شاء الله هذه الساعة. القول الثاني أنها من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس. علي من عمان يسأل يقول هل ورد عن بعض العلماء أن الإنسان إذا كان على وسيلة نقل وهي تسير به إلى غير جهة القبلة أن يتجه إلى القبلة أولا ثم بعد ذلك يرجع إلى كرسيه؟ علي من عمان الجواب نعم، الجواب نعم، ذكر هذا العلماء، قالوا بأن الشخص إذا كان يعني يركب وسيلة نقل والقبلة خلف ظهره وأراد أن يصلي فإنه يتجه إلى القبلة يكبر تكبير الإحرام ثم يجلس ويستمر في جلسته. نعم، أنت سألتني تقول ذكر هذا العلماء، نعم ذكر هذا العلماء بارك الله فيك، لكن هذا الراجح، هذه مسألة سبق أني ذكرتها فيما سبق في مسألة يعني الصلاة على الطائرة، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل ورد نهي عن صيام يوم السبت منفردا؟ يا علي بارك الله فيك، الجواب نعم ورد، لكن هل صح؟ الجواب لا، لم يصح في الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لوجود نكارة في الإسناد ونكارة أيضا في نكارة في الإسناد وكذلك في المتن، ذكروا نكارة أيضا في المتن، عفوا لوجود علة في الإسناد وعلة في المتن، علة في الإسناد وعلة في المتن، وسبق لجواب علي مطول ممكن تراجعه موجود الحمد لله، يعني ذكرنا أكثر من مرة الجواب. فالراجح يجوز إفراد يوم السبت بالصيام لمن أراد، والخروج من الخلاف مستحب لأن المسألة من أهل العلم من يحسن إسناد الحديث، لكن عموما يجوز لو أن شخصا مثلا يقول أنا ما عندي إجازة إلا يوم السبت مثلا، لا بأس بذلك، والأفضل أن يصوم يوم بعده أو يوم قبله، بمعنى يصوم الجمعة والسبت مثلا ينوي، لأن الجمعة صح الحديث بالنهي عن إفرادها بالصيام، لكن إذا قال أصوم الجمعة والسبت أو أصوم الخميس والجمعة لا بأس، بارك الله فيك. محمد من دبل حصن يسأل عن صيام ستة من شوال، يقول يعني هل لابد أن تكون متتابعة أو متفرقة؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة للصيام ستة من شوال لا يشترط في صيامها التتابع، ولكن الأفضل التتابع، ولو صامها مفرقة لا بأس، كل أسبوع يومين وكذا لا بأس في ذلك. محمد من أبو ظبي يسأل يقول في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، يقول يعني بعض الناس يقول بأن ينبغي أو يجب على الإنسان أن يحمد الله بعد كل لقمة وبعد كل شربة حتى يعود نفسه، يقول ما حكم ذلك؟ محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، أولا هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله إن الله إن الرجل ليأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه، وفيه بيان التزام المسلم حمد الله عز وجل وشكره سبحانه وتعالى على الدوام والاستمرار. المسألة الثانية، اختلف العلماء يا أخي الفاضل في الأكلة والشربة، هل المقصود بها يعني الوجبة أم المقصود فيها اللقمة مثلا الواحدة أو الشربة الواحدة؟ على قولين، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود بالأكلة الوجبة، الوجبة هي الأكلة، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، ليس المقصود بها الرضعة الواحدة هكذا من دون ما يشبع، الرضعة الوجبة بمعنى أن يرضع حتى يشبع ويترك الثدي اختيارا. كذلك الأكلة، قالوا الأكلة هي الوجبة بمعنى أنك تسمي في أول الغداء وفي آخر الغداء تحمد الله عز وجل، تحمد الله عز وجل. وكذلك تشرب مرتين ثلاثة مثلا وبعدين تحمد الله عز وجل بعد انتهائك من الشرب، سواء شرب الماء، شرب اللبن، شرب الشاي، شرب القهوة مثلا، تحمد الله عز وجل عليها. القول الثاني قالوا لا، المقصود بها الواحدة من الطعام مثل اللقمة والشربة كذلك، كل ما قلت شربت شربة ثم تركت الإناء تقول الحمد لله وهكذا. وقد فعل هذا بعض السلف، حتى ذكر عن إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له أنه كان يحمد الله بعد كل لقمة، فيسأل في ذلك فيقول أكل وحمد خير من أكل من دون حمد، أو خير من أكل مع صمت مثلا. فهل هذا يدل على اختياره لهذا أم أنه من باب تعويد النفس مثل ما ذكرت؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا من باب الاستحباب ومن باب تعاهد حمد الله عز وجل. لكن يا أخوي محمد أنت ذكرت هل يجب، تقول يجب، لا، عبارة يجب غير واردة هنا. لماذا؟ لأن هذه مسألة على الاستحباب والسنية وليس على الفرض والإلزام، بارك الله فيك. فطيب الإنسان كل ما رفع لقمة قال الحمد لله، وش المانع يعود نفسه كذلك، وإن لم يحصل على أقل تقدير أنه يحمد الله في آخر الأكل. تفضل يا عبد الرحمن.
نسألك، عندي ثلاث سؤالات.
تفضل.
أنا كنت في العدة، لا هي طلعت لي فترة من العدة وأني سجلت في الحج وما طلعت في القرعة، وبعدها أخويا في اللجنة كلموه أولادي قالوا لهم قالوا إن شاء الله يعني، ومشيت تصورت يسألوا واحد يفتي قال لهم عادي أنت مش تصور. والسؤال الثاني،
أصبر يا عبد الرحمن، عبد الرحمن.
نعم.
أنت ما زلت في العدة الآن؟
لا لا لا، طلعت من عدة.
طلعتي من عدة. طيب أنت الآن تريدين تذهبين إلى الحج وذهبت إلى المكتب يعني؟
أي صورت قبل ما نطلع من عدة إن أولادي قالوا لي كلمنا خالي أنه أخوي في اللجنة قال إن شاء الله في اللجنة ما طلع لكن نحاول إن شاء الله. ضروري
يعني قصدك أنت تسألين أنك أثناء العدة ذهبت إلى المكان هذا لأجل الحج؟
أيوة.
طيب ممتاز. أيوة. السؤال الثاني،
السؤال الثاني يعني عندي عامل، عندي مطبخ فوق ومطبخ نوطة، لكن العامل نختفي الوعام تاع الغداء وصفة الغداء نزلها العامل فوق وني في المطبخ بروحي قصت وثبت عليه طلعت بسرعة، هل فيه شيء يعني؟ والسؤال الثالث، اني ما زو انا عمري قد 63 سنة، عندي الامراض الغدة والسكر والضغط والاحتكاك، خلاص في نقص بعد زوجي بمرض وتعب قلت له سامحني من نقص في واجباتك في حقوقك سامحني، سأقال إنسان حديني وآخر، هل يعني ما علي ذنب ولا شيء؟ إن
شاء الله يا عبد الرحمن. مرحبا أختي. مرحبا أم ناصر.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. تالله.
عندي ثلاث أسئلة.
تفضلي.
السؤال الأول، عندنا عاملة ومدة عقدنا معها سنتين، باقي ما انتهت السنتين وحابة هي تسافر، فقدمنا على عاملة ثانية، احتمال هذه العاملة الثانية اللي بتجي خلال شهر، فيبقى من العقد العاملة الأولى شهرين أو ثلاثة بالنسبة للرواتب، هي حابة تسافر. أيوة. بالنسبة لهذه الثلاثة شهور الرواتب يعني هل نعطيها ولا لا؟
إن شاء الله.
طب السؤال الثاني، أخوي عنده مشروع ومتفق مع صاحب المحل اللي مستأجر عنده عن كل زبون 15 ريال، لا نصيب هو المستأجر، ما يأخذ شهريا مبلغ على حسب الزبائن.
لا اسمحي لي، على السؤال الثاني، كيف أخوك عنده مشروع، إيش مشروعه؟
مشروعه زي الجيم يعني.
كيف اللعبة يعني ألعاب؟
ألعابي.
طيب الآن يقول هو إذا دخل يعني أجر المحل ولا كيف؟
صاحب المحل ما ألزمه يعني بمبلغ شهري يعطيه كإيجار.
إيه؟
قال لا على أي زبون يجيك أبي أخذ 15 نسبة.
هذا صاحب المحل. صاحب المحل
أي
قال أبغى منك على كل زبون 15 ريال.
أيوة فيتفاوت من شهر لشهر.
طيب واضح.
طيب الحين إيه أخوي في مهرجان خارج المكان المحل، هل المستأجر له نصيب هذول الزباين؟
والمستأجر هذا محله ها؟
إيه بس الحين في مهرجان خارج المحل.
أي أيوة وأخوك يبغى يشتغل بمحل ثاني يعني مهرجان؟
أيوة مؤقت.
طيب.
طيب السؤال الثالث معلش.
الرابع
بالنسبة أيوة. للتجارة التجارة الإلكترونية يعني أفتح موقع وأحط فيه بضاعة، أنا ما عندي هالبضاعة ماني ممتلكتها، إيش حكم هذه التجارة؟
إن شاء الله.
شكراً.
مرحبا. تفضل يا مها.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بداية بحب أشكرك لأني أنا من متابعينك من فترة طويلة وأنا كتير كتير تعلمت منك فالشكر جزيل لك.
الحمد لله بارك الله فيك.
وللبرنامج.
آمين.
شيخ أنا مقيمة في كندا وأثناء قدومي للإمارات يعني حكم وقت الصلاة المغرب في المطار، فأنا جمعت مغرب وعشاء جمعت تقديم، وفي الطائرة وقت الفجر أنا قدرت تقديرا لما شعرت إنه في الشفق طلوع الشفق فصليت الفجر، فهل عملي صحيح أو لا؟
أختي مها في كندا أنت جمعتي؟
لا أنا جمعت في مطار كندا أذن المغرب يعني.
والمطار في نفس المطار في نفس المدينة اللي أنت فيها؟
إيه.
ولا بعيد شوي؟
بعيد حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة في السيارة.
إيه يعني تقريبا 40 كيلو.
أقل ممكن أقل.
طيب.
إيه. فهل عملي صحيح هو؟
إن شاء الله.
إذا أنا هلأ زوجي عنده منزل في الشارقة فأنا جيت عند زوجي، فكمان هل يحق لي إني أقصر ولا أصلي كامل؟ أنا حاليا عم بصلي كامل.
طيب بالنسبة لي سأرجع للسؤال الأول، في المطار جمعتي وقصرت ولا جمع فقط؟
لا بس جمع.
ممتاز
بس جمع.
طيب
هل أنا جيت بسبب توفاة الوالد رحمة الله عليه وهو كان مقيم مع هو والدتي مع أخوي في أبوظبي.
نعم.
فهل بيجوز أني أخذ والدتي تقيم معي في منزلي في الشارقة؟ ولا عليها انه تقضي العده لانه يعني انا حبيت برا انه يعني انا كل قدومي برا بوالدتي فحبيت اني اخذها اهتم فيها لمده مثلا مده اقامتي هون حتكون مثلا 3 شهور اني اهتم فيها في عندي في البيت، وبعد هيك كمان في انا واختي في الشارقه انه مثلا عندي عند اختي في الشارقه وبعدين ترجع عند اخوي في ابو ظبي، بحب يجوز نعمل هيك شيء
ان شاء الله. يا مها ابشري.
شكرا جزيلا.
اهلا وسهلا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ حجي؟
مرحبا اختي.
شيخ عزيز عندي سؤال، بالنسبه اذا فاتني صلاه الفجر ومثلا صليت الصبح يعني صليت بعدين يعني بعد شروق الشمس، السؤال يقولون ان ما يستوي تصلي في نفس المكان يعني غير المكان، اذا انت في الغرفه روحي الصاله او روحي مكان ثاني، هل هذا كلام صحيح؟ السؤال الاول. السؤال الثاني نفس السؤال اللي أخذ سألت قبل شوي، إحنا كنا مسافرين زين وإحنا صلينا الظهر في مطار دبي، إحنا المطار جنب بيتنا يعني إحنا وايد قريب المطار، أذن الظهر إحنا صلينا في المطار زين، الطيارة طارت قبل ما يأذن العصر، الحين السؤال هل إحنا مفروض كنا نصلي 4 الظهر و4 العصر ولا بعد ما طارت الطيارة أصلي في الطيارة 2 العصر؟
وانتم متجهين الى بلد يعني ممكن تدركون
الى السعوديه مكه جدا.
طيب ان شاء الله
جزاك الله خير.
مرحبا اختي. طيب بارك الله في الجميع. ارجع للاسئله. الاخ محمد من ابو ظبي يسال عن زوجه الاب، يقول هل تحرم على عيال الزوج؟ يا محمد من ابو ظبي بارك الله فيك، بالنسبه لزوجه الاب مقام الام بالنسبه للاولاد فهي من المحرمات عليهم على التأبيد، ولذلك إذا تزوج الرجل امرأة حرمت على أولاده من المرأة الثانية حرمة أبدية. بارك الله فيك. وجدان من السعودية بارك الله فيها تسأل تقول يعني هل يجوز لي قطف غصن مثلا من الأغصان في الحدائق العامة أو في الطرق العامة مثلا أو ورقة بنية أزرعها في الحديقة؟ أختي وجدان من السعودية بارك الله فيك، الأصل الجواز، بالنسبة لي الأصل الجواز، إلا إذا وجد ما يدل على المنع. فإذا كانت البلدية أو الزراعة مثلا وضعوا لوحات وقالوا يمنع الاعتداء على الأشجار ولا بأخذ غصن ولا بورقة ولا بشيء، يجب على الإنسان أن يستجيب وأن يمتثل. أما إذا كان الأمر عام وأنت تعتقدين بأنه لو أخذت غصن ما تتضرر الشجرة وتريدين أن تزرعي في البيت، هذا الأصل أنه مشاع، هذا من حيث الأصل. أما إذا وجد ما يدل على المنع تمتنعين بارك الله فيك. وجدان من السعودية تقول قبل سنوات كانت عندنا عاملة منزلية وأتينا بها في فترة التجربة ورأت الأثاث، تقول أنا وعدتها بأني سأعطيك هذا الأثاث بعد انتهاء يعني مدة التجربة، تقول للأسف يعني ذهبت عنا وخرجت، وقيل بأنها أيضا عملت عند أناس وهربت. تقول هل يلزمني هذا؟ وجدان بارك الله فيك ورضي الله عنك، ما يلزمك هذا على الحالتين. الحالة الأولى لو أنك تراجعت أنت قلتي لها مثلا أنا بعد التجربة سأعطيك هذا الأثاث، وفعلا انتهت من التجربة وبقيت عندكم، وقلت له والله سامحيني أنا تراجعت، ما فيها شيء. في قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم يقولون لا يجب الوفاء بالوعد، هذا وعد. وبعض العلماء طبعا هو مذهب معروف فقهي يوجب ذلك، يقول يجب الوفاء بالوعد، لكن هذه من الأشياء التي ليس فيها مثلا ما يجعل الإنسان مثلا مخروم المروءة مثلا أو شيء من هذا القبيل. قد يقدر الإنسان، أنا تقول ما أملك هذا الأثاث مثلا، أو هذا الأثاث غالي، أنا قلت في فترة يعني عدم لا شعور مثل ما يقولون، هكذا قلت فرحا بك أو كذا مثلا. أنا أضرب مثال، وصحيح الأولى والأفضل أن الإنسان يوفي بالوعد، لكن لو حصل ما تأثمين. المسألة الثانية، المرأة أخلت بالشرط، هذه العاملة أخلت بالشرط، لذلك كيف الآن تحملين نفسك وتلومين نفسك أنك والله ما أعطيتها؟ لا، ما عليك شيء ولله الحمد، لكونها هربت منك قبل التجربة وهربت من بيت آخر، واضح بأنها من العاملات اللائي يمارسن مثل هذا النوع المؤذي الذي يترتب فيه خسائر على الناس. عموما ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. أم عبد الرحمن من ليبيا بارك الله فيها تقول بأنها كانت في فترة الحداد على زوجها، تقول كانت النية أنني أذهب إلى الحج، فطلب مني أني أذهب إلى مكتب القاضي أو شيء من هذا القبيل، تقول ذهبت وأنا في العدة، هل علي شيء في هذا؟ تقول يعني أخذوني إخواني وكذا. يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة المحادة صحيح أنها ما تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، بالنسبة لخروجك كان لحاجة، ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. كونك خرجت لأجل أن تكمل إجراءات الحج وما قدر الله عز وجل، ما عليك شيء بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تسأل تقول بأن أثناء العدة الحداد على زوجها كان هناك عامل يشتغل في البيت، ثم تقول أعطيته الطعام، كما فهمت كان شوي السؤال غير واضح عندي، لكن فهمت معناه أعطته شيء ثم خرجت بسرعة، عليك شيء؟ ما عليك شيء يا أختي الفاضلة بارك الله فيك. رؤية المرأة للشخص الأجنبي ما دام أنها محتجبة لا يضرها في مسألة الحداد. يا أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن من ليبيا تقول يعني أنا امرأة فوق 60 الآن ومريت بأمراض وشيء من هذا القبيل، تقول زوجي قبل الوفاة طلبت منه يسامحني فقال أنت مسامحة دنيا وآخرة، تقول هل يكون فعلا ما حصل من تقصير تجاه زوجي يكون قد يعني رفع عني؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك وكثر الله أمثالك، والله إن شيء جميل الواحد يسمع مثل هذه الأسئلة ومثل هذا يعني مثل هذه الأشياء التي تحصل من يعني النساء في التعامل مع أزواجهن، خاصة مسألة طلب المسامحة. الحياة الزوجية مليئة بالمفاجآت، مليئة بالأحزان، مليئة أحيانا سبب الاحتكاك والاصطكاك وسبب يعني الضغوطات الحياتية يحصل تقصير من هنا ومن هنا، فجميل أن يعني أن يكون هناك تغافر وتسامح وتعافي. طيب فأنت فعلت فعل طيب بارك الله فيك، وما دام أن زوجك قال لك مسامحة دنيا وآخر الحمد لله، بالنسبة لحقه الذي قد يكون تكونين قصرت فيه سقط عنك ولله الحمد والمنه، وأنت سامحيه بعد وأكثري له من الدعاء بارك الله فيك، فعلت فعلا صحيحا. وهذا ولله الحمد عادة عند أغلب النساء، طبعا الجيل ما أدري جيل الطيبين، الجيل التالي والله ما أدري هم يتسامحون ولا لا. جيل النساء الطيبات إذا شعرت بأن زوجها في يعني في سياق الموت أو يحتضر أو والله علاماتها تقول يا أبو فلان سامحني أبحني وأبيحك وسامحك وتسامحني، وشيء طيب، شيء طيب، هذا لها معاني عظيمة جدا، وهي اعتقاد أن الإنسان الحقوق هذه ما تذهب وأن الإنسان سيسأل عن كل شيء يوم القيامة. لكن لما يصير مثل هذا التغافر وهذا التسامح والتعافي حتى في الأشياء التي قد يكون فيها شوي بعض الأمور، هذه نعمة من نعم الله قبل ما يموت الإنسان ويلقى الله عز وجل، وفيه في ذمة الإنسان حق له، هذه نعمة من نعم الله أن يصير هناك تغافر وتسامح. أم ناصر من السعودية بارك الله فيها تقول عندنا عاملة مدة العقد سنتين حابة تسافر قبل سفرها تقريبا بثلاثة أشهر، وتقول هناك عاملة أخرى أيضا تقول يعني احتمال تأتي مكانها. بالنسبة للأشهر الثلاثة الباقية هل تستحق الراتب أم لا؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوفاء بالعقود وبالعهود، ومن جملة ذلك ما يحصل بين رب الأسرة والعاملة المنزلية. العاملة المنزلية جاءت بعقد مدة 24 شهر سنتين كاملتين، وهي تستحق الأجرة في مقابل كل شهر وليس في مقابل كل سنة، فهي تستحق الأجرة على عمل شهر كامل، على عمل شهر كامل. ولذلك إذا هي رغبت أو طلبت أنها تنهي يعني بقية المدة اللي في العقد مثلا باقي لها ثلاث أشهر تقول والله نبغى سافر، ما تستحق الباقي، ما تستحق الباقي، إلا إذا كان هناك نظام مثلا يفرض هذا الشيء من قبل الدولة نعم. أما إذا ليس هناك نظام، وأنا ما أعتقد أن في نظام بحدود علمي واطلاعي، ما في شيء يلزم أنها، لأنها تستحق الراتب الشهري، يسمى راتب شهري تستحقه. فإذا الآن بقي لها ثلاث أشهر بأي حق تطالب مثلا بهذا؟ فيما لو إذا أرادت المطالبة هي أنهت العقد. أما إذا كان إنهاء العقد من قبلكم أنتم لا لسبب، ما في سبب، والله شايفين وحدة أفضل منها وأحسن منها وهي ما شاء الله قائمة بالعمل، لكن في وحدة أحسن نعم تضمنون هذا الشيء. لماذا؟ لأن هي باقية في العقد وباقية في العمل، عفوا باقية في العمل وعقدها نظامي وشرعي وماشي، نعم تضمنون في مثل هذه الحالة الأشهر الثلاثة، تقول تفضلي هذا البقية وتوكل على الله مثلا، لأن باقي له ثلاثة أشهر وتعطونها. واضح بارك الله فيك. لكن أخت مناصر جرت عادتنا ولله الحمد، عادة الناس عندنا وعندكم ولا إكرام هؤلاء الخدم والعاملات المنزليات، ونشوف اللهم بارك يعني كيف رحمة خاصة منطقتنا هذه، رحمة الناس بالخدم كيف يحملونهم هدايا ويحملونهم أشياء لأجوا يسافرون، فأكرمها إذا كان عندك القدرة المالية الحمد لله، وهذه تبقى الحمد لله صدقة لك ودفع بلاء وخير بإذن الله، الإنسان يجد بركته في حياته. تقول لا والله أنا ما عندي قدرة مالية وبالكاد والخادمة الثانية بتأخذ يعني بصير راتب مضاعف، هذا راجع لك، لكن من باب فقط التفضل والصدقة هذه نعمة من نعم الله. أم ناصر تقول عندي أخوي لديه مشروع واتفق مع صاحب المحل، صاحب المحل قال أنا بأجرك هذا المكان وكل يعني مشترك يدخل أبغى 15 ريال، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، بالنسبة لي هذا الاتفاق العقد صحيح، يعني شخص الآن أجر آخر محل فقال المؤجر، قال المؤجر للمستاجر هذا المحل أجرته على كل شخص يدخله 15 ريالا، ما فيها شيء ولله الحمد. لماذا؟ لأن هنا انتفت الجهالة، ما في جهالة ولا في غرر، وصاحب المحل يعني يعرف هذا الشيء، فقال أنا أبغى على كل يعني متعامل معك 15 ريال ما فيها شيء، ما دام أن يعني الشغل حلال ومباح ما فيها شيء ولله الحمد والمنة. أم ناصر تقول أخوي أيضا سينتقل إلى مهرجان من المهرجانات مع بقائه في هذا المحل، لكن يقول عنده شغل آخر في مهرجان، هل يستحق المؤجر 15 ريال؟ الجواب لا، لأن مكان التأجير هو المحل العقار، هذا البقعة اللي صاحب المحل. أما إذا اشتغل الإنسان خارج هذه البقعة فليس له حق، إلا إذا اشترط علي أن عملك هذا أينما كنت سأكون معك سأخذ نسبة منك، نعم حسب على حسب الاتفاق ووافق الأخ. أما إذا قال لا على كل مشترك يدخل المحل 15 ريال هذه ما فيها شيء والله أعلم. أم ناصر من السعودية بارك الله فيها تقول يعني بالنسبة للتجارة الإلكترونية، تقول يعني أنا عندي موقع أضع فيه بضاعة وأنا لا أملك هذه البضاعة، ما حكم ذلك؟ أختي أم ناصر بارك الله فيك، بالنسبة للتجارة الإلكترونية طبعا هي أنواع وأقسام، فهناك من الناس من يملك البضائع ويعرضها مثلا عبر منصات معينة ويبيع ويشتري، في من الناس يظهر أنت حالتك من هذا الصنف وسيط يسمى السمسار، أنت ما عندك بضاعة، ما عندك بضاعة، أنت مثلا تتفقين مع تاجر أو مع تاجرة في ترويج البضائع فتعرضينها كنماذج في المنصة اللي عندك، والناس يطلبون منك تقولي لهم أنا ما أملك، أنا مجرد وسيط تجاري، الشراء يكون عبر كذا، لكن أنا أسهل لكم عملية الشراء فتأخذين البضاعة وتسلمينها، أو تصنعين مثلا طلبية عند التاجر هو الذي يوصله وتأخذين نسبة، ما فيها شيء. تقولي لا أنا ليس لي علاقة بالتاجر، أنا مستقلة، لكن عندي بضائع، عندي صور بضائع عرضها وأستطيع أني أوفرها. أقول يجوز في حالة واحدة فقط، أنك ما تعقدين العقد اللي تستلمين فيه المبلغ قبل ما تملكين البضاعة. كيف؟ أنا طلبت منك يا أختي أم ناصر، طلبت منك مثلا كمبيوتر واضح، فقلتي لي أنا بوفر لك الكمبيوتر، فما تقولي لا ادفع فلوس الآن ولا نكتب عقد أو يكون بيني وبينك مبايعة مثلا، لا، لماذا؟ هذا وعد، يكون أنت وعدتيني بالشراء، وعدتيني بالبيع عفوا، وأنا وعدتك بالشراء، ممكن تشترين تملكين الكمبيوتر وأنا أقول لك لا والله سامحيني أنا ما لي رغبة وما لي خاطر وبشوف غيرك مثلا، ما تلزميني فيه. لماذا؟ لأن الكلام اللي بيني وبينك حصل متى؟ حصل قبل أن تملك البضاعة، وباتفاق العلماء على أنه لا يجوز للبائع أن يبيع شيئا لا يملكه. عندنا ما يسمى بالسلم، هذه مسألة ثانية، مسألة السلم لها شروط يعني ما تنطبق على مثل هذه الحالة، ما تنطبق إلا إذا كنت أنت تصنعين مثلا، عندك مصنع مثلا أو تعامل مع مصنع في الخارج، ممكن بشروط أن ينقد المشتري المبلغ وأن يكون هناك وصف دقيق للسلعة المشتراة لا تختلف ساعة القبض، وأن يعرف الزمان والمكان اللي يتم فيه القبض، وهذه ما أعتقد أنك أنت يعني ممكن تكونين يعني في حدودها، إنما أنت في الواقع مجرد سمسار أو السمسرة أو الوسيط، يسمون الوسيط التجاري. بهذه الحالة يجوز، بارك الله فيك. مها من أبو ظبي تقول أنا مقيمة في كندا وقدمت إلى الإمارات، صليت المغرب والعشاء في المطار في كندا جمعا من دون قصر، وفي الليل في الطائرة قدرت صلاة الفجر حينما نظرت إلى الشفق. أختي مها من أبو ظبي حمدا لله على سلامتك، وأهلا وسهلا وبارك الله فيك أختي الفاضلة، فعلت الفعل الصحيح كونك جمعتي في مطار كندا من دون قصر، وذلك لأنك تقول احتمال أنني أنا ما أعرف الأوقات أو شيء، هذه تعتبر من جملة الحاجة التي قد يحتاجها المسافر، لا حرج في ذلك. وصلاتك لما رأيت الشفق اللي الصبح اللي يظهر هذا هو بداية الضوء قبل طلوع الشمس، أيضا أحسنت في هذا بارك الله فيك. مها من أبو ظبي تقول أنا في منزل في الشارقة لزوجي، هل يحق لي القصر والجامع؟ أختي مها بارك الله فيك، بمجرد أن تصل إلى الشارقة ينقطع عنك السفر وتكونين مقيمة، لكون هذا المنزل لزوجك وأنت تبع له، فالمرأة تبع لزوجها، ولذلك إذا مررت ببلد فيه بيت لزوجك أو بيت لك انقطع السفر، ولذلك لا تقصرين ولا تجمعين. مها من أبو ظبي تقول توفي الوالد وأنا يعني الآن هو مقيم في أبو ظبي مع أخوي، لكن هل يمكن أن نأخذ والدتي إلى الشارقة لأهتم بها وشيء من هذا القبيل؟ مها أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وغفر الله لوالدك وجعله الله في جنات النعيم. أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة التي توفي عنها زوجها يجب عليها أن تمكث في بيت زوجها الذي مات فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، سواء كان البيت ملك أو بيت مستأجر، ما تخرج منه إلا لضرورة. الضرورة ما هي؟ خوفا من سقوط البيت كونه قديم. الضرورة ما هي؟ لوحدها ما عندها لا والد ولا ولد ولا قريب ولا كذا مثلا، ويخشى عليه، تخشى من لصوص، تخشى من عدم كذا، ممكن تنتقل إلى بيت آخر. أما الحالة اللي ذكرت فهذا لا يسمح للوالدة بالانتقال، لأن هذا سفر، وجماهير أهل العلم يمنعون سفر المرأة المحادة، والله يعينك على بقائك معها أو التردد عليها بارك الله فيك. أم عبد الرحمن من دبي تقول فاتتني صلاة الفجر واستيقظت بعد شروق الشمس، يقولون بأن الإنسان ما يصلي في نفس المكان، هل هذا صحيح؟ يا أم عبد الرحمن بارك الله فيك، هو أصل القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر وقال لبلال أيقظنا على صلاة الصبح، لأن كان السفر شاق جدا والناس الصحابة يعني سقطوا على الأرض وناموا مباشرة من شدة التعب، ما أيقظهم إلا حر الشمس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ما هذا؟ قال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفسكم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس يهدؤون، ثم قال ننتقل من هنا، هذا مكان حضرنا فيه شيطان. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، ما قاله هكذا، بالوحي من الله عز وجل. لهذا ما عرف عن الصحابة أنهم كانوا إذا فات أحدهم فاتته صلاة ينتقل إلى مكان آخر، ما فعلوا هذا. هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، لذلك تصلين في نفس الغرفة وفي نفس المكان اللي أنت فيه. أم عبد الرحمن تقول كنا مسافرين وصلينا الظهر والعصر في دبي، عفوا الظهر في دبي، ولما يعني طارت الطائرة ما عرفنا هل نصلي العصر في الطائرة أم نصلي مثلا في جدة ونحن متجهون إلى مكة. أختي أم عبد الرحمن من دبي بارك الله فيك، طبعا الأصل أنك تصلين كل صلاة في وقتها، المطار قريب من بيتكم تصلين الظهر في البيت أو في المطار، العصر تصلين متى إذا وصلتي أو في الطائرة مثلا تصلين وأنت على الكرسي إذا ما تستطيعين القيام، والحمد لله القبلة أمامك. تقولين والله لا ما أقدر وكذا، صلي في مطار جدة، يعني إذا طلعت الظهر بتصلين هناك في وقت العصر، تصلين في وقت العصر، في وقت ولله الحمد والمنة. بارك الله فيكم عبد الرحمن. انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا إن شاء الله على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.